بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في تفسير سورة الجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. سبق حديث في الدرس الماضي أيها الإخوة في مطلع هذه السورة أن طائفة من الجن، أن نفرا من الجن من 3 إلى 9، هذا معنى النفر في اللغة، سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن الكريم. والآية قالت قل أوحي إلي أنه استمع، وسبق الفرق بين الاستماع وبين السماع، وأن الاستماع هو إلقاء السمع مع الإصغاء بكل الحواس لهذا القرآن. وما إن استمعوا إلى القرآن الكريم وآمنوا به حتى انطلقوا إلى قومهم معلمين ومنذرين ومخبرين. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن مباشرة فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا، تعالت عظمة الله تعالى أن يتخذ صاحبة أو ولدا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا الكافر من الجن وسفيه الجن على الله شططا كذبا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، كنا نعتقد أنه ما معقول يوجد مخلوق يكذب على خالقه، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إلى هنا وصلنا في الدرس الماضي. تقول الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، يعني يستجيرون ويستغيثون ويحتمون ويطلبون المناعة من رجال من الجن. كان أناس من الإنس يتعاملون مع قوم من الجن يطلبون منهم المعونة ويطلبون منهم الحماية ويطلبون منهم الغياث والغوث، فقالوا فزادوهم رهقا. إما أن هؤلاء الجن زادوا هؤلاء الإنس الذين اعتمدوا عليهم وتعاملوا معهم رهقا وشقاء وكدا وتعبا ونصبا، وإما أن هؤلاء الإنس بتعاملهم مع الجن وتعظيمهم لهؤلاء الجن زادوا في عتو الجن وفي طغيانهم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. من هنا أيها الإخوة، اتفق علماء المسلمين أنه يحرم الاعتماد على مخلوق من دون أن تكون معتقدا أن الفاعل حقيقة هو الله عز وجل. ومن جملة ذلك اعتماد بعض الناس على التعامل مع الجن الكفرة، وهذا محرم في الشرع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها السحر، وفي السحر تعامل مع الجن الكفرة. ولا يجوز لرجل فينا أو لامرأة فينا أن يتعامل مع الجن بقصد أذية إنسان أو بقصد الحصول على منفعة أو على فائدة. طيب، هل يوجد تأثير للجن على الإنس؟ الإنس أحياناً، الناس مع بعضهم البعض، قد يؤذي إنسان إنساناً، قد يظلم إنسان إنساناً، قد يبطش إنسان بإنسان، قد يعتدي إنسان على إنسان، وهذا يجري أيضاً بين الجن فيما بينهم، وخاصة منهم الكفرة أو الفجرة. هلا الإنسان الصالح لا يؤذي أحداً. قالوا: البر من لا يؤذي الذر. يعني المسلم المنضبط بالشرع من رقته ومن إيمانه ومن خيره لا يؤذي النملة، لا يؤذيها. وفي صحيح البخاري أن سيدنا موسى عليه السلام استظل بظل شجرة، فكان أن قرصته نملة، فالتفت فشاهد حجرا للنمل، بيتا للنمل، فأحرق هذا الحجر. فأوحى الله تعالى إليه أن يا موسى قرصتك نملة، فهل لا نملة؟ يعني اتول نملة، ليش حرقت كل عش النمل؟ المسلم المنضبط بشرع الله يحرص أن لا يؤذي نملة، لا يؤذي قطة، فضلا عن أنه لا يؤذي إنسانا 100%، هو يتحرى أن لا يؤذي أحدا من الخلق. وهكذا الجن المؤمن كالإنس المؤمن لا يؤذي أحدا، لكن الكافر من البشر أو الفاجر من البشر لا يهمه، يظلم، يبطش، يؤذي، يعتدي على مال، يعتدي على عرض، يعتدي على دم، يسرق هذا، يغتال هذا، يؤذي هذا، ما عنده مشكلة، لا يوجد شيء يردعه عن هذا البطش وهذا الأذى. هذا في الإنس، وفي الجن نفس الشيء كمان. إذا الجن كافر أو الجن فاجر غير منضبط بالشريعة يؤذي، ممكن أن يؤذي جنا مثله، وممكن أن يؤذي إنسان. طيب، إذا الإنسان أراد أن يحمي نفسه من أذية الجن ماذا يفعل؟ لأنه أحيانا يرد بين الناس، يرد بين الرجال أو بين النساء حديثا بهذا الموضوع. الأمر بسيط جدا وسهل جدا وواضح بالقرآن الكريم وبحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المطلوب منك أن تحافظ على الطهارة، وأن تجتنب المحرمات، وأن تحافظ على أوراد الصباح والمساء. بس تحافظ على الطهارة وتجتنب المحرمات وتحافظ على أوراد الصباح والمساء بس. لا يوجد تمائم، ولا يوجد حجب، ولا يوجد كتابات، ولا يوجد ذبائح، ولا يوجد بخور، ولا يوجد نبتات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. حافظ على الطهارة، حافظي على الطهارة، اجتنبي المحرمات، وحافظي على أوراد الصباح والمساء. وإذا أردت أن أبسط لك شيئا في هذا الحديث، فإليك بعض الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها أذكار، فيها أوراد، فيها آيات من القرآن الكريم من أجل الحماية من الأذية. أول شيء من الأذكار سورة الفاتحة، في أذكار الصباح أو المساء سورة الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. حديث رواه الدارمي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء فلم ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عندهم عند بعضهم شيء للعلاج يعني. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله، إني لأرقي، أنا هلأ بقراله وبإذن الله بيتعافى، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. ترى احنا طلبنا منكم بس طعمونا، ما معنى أكل، أنتم ما طعميتونا، ترى أنا ما بقرأ له لحتى تجعلوا لنا جعلا، يعني أنا بدي تعطوني أجرة. قال: فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يقرأ الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة. قال: فكأنما نشط من عقال، هذا سيد هذا الحي كأنه كان واحد مربط وفكيت الرباط، فانطلق يمشي وما به علة. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، أعطوهم قطيع الغنم. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. استنوا لنشوف أنه بجوز أصلا ناكل من هذا الطعام. قال: فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية. والله برافو عليك، شو عرفك أن سورة الفاتحة رقية؟ معناتها في هذا الحديث، هذا الحديث في صحيح البخاري، في هذا الحديث دليل على أن سورة الفاتحة رقية، يرقى بها. فأنت إذا خفت شيئا أو أردت وقاية من شيء اقرأ سورة الفاتحة، بس الأمر بسيط، هذه واحدة. اثنين، آية الكرسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. كانوا يجمعوا زكاة رمضان في مستودع، هلأ الأمين المستودع سيدنا أبو هريرة. قال: فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام. لقيت غير واحد عم بقلب المخزن المستودع وعم يجمع الطعام يعبيه. قال: فأخذته، ألقى القبض عليه، وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه، تركته، فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ البارح في شيء صار عندك، شو الأخبار؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته، فجاء يحثو من الطعام، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. شاهد هلأ هون. قلت ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قال فخليت سبيله. شاهد هون في آية الكرسي. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب. هذا هو كذاب دائما، بس المرة صدق معك. تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال لا. قال ذاك شيطان. حديث رواه البخاري. ما أريد من هذا الحديث أنه آية الكرسي حفظ للإنسان ووقاية في الصباح وفي المساء، وسورة الفاتحة حفظ ووقاية في الصباح وفي المساء. طيب واحدة ثالثة، آخر آيتين من سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه إلى آخر السورة. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، بكفوها دون الآيتين. حديث رواه البخاري. وعن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. فأنت يا أيتها الأخت وأنت يا أيها الأخت اقرأ يا أخي قبل نومك سورة الفاتحة، واقرأ آية الكرسي، واقرأ آخر آيتين من سورة البقرة، وفي الصباح اقرأها. رقم أربعة، المعوذتان، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ومن عين الإنس، فلما نزلت سورة المعوذتين أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. رواه البيهقي. يعني صار يقرأ المعوذتين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات، هو يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركاتها. حديث رواه البخاري. معناته صار سورة الفاتحة وآية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة، شو كمان؟ والمعوذات. خلاص، هذا فيه وقاية بإذن الله وفيه شفاء كمان. لذلك أيها الإخوة، العلماء قالوا لا بأس بالرقية، إن واحد يقرأ هيك على نفسه أو يقرأ على غيره، لكن بشروط. أول شيء أن تكون الرقية بكلام الله تعالى، أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، أو بأذكار واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما كل واحد بيجي بيقول لك أخي أنا بدي أعطيكم ورقة أكتب لكم عليها، تلاقي بقلب منها مربعات، حروف، كلمات طلاسم، كلمات ما معروف شو معناتها، أحرف مركبة بطريقة عجيبة، كلمات مكتوبة بالمقلوب، هذه لا علاقة لها شيء بالشرع. بالشرع في شيء أنا أقرأ أدعية، لكن هالأدعية من القرآن الكريم أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما باقي هذه الأمور ليست من الإسلام، ليست من الشرع في شيء. فالشرط الأول أن تكون الرقية بكلام الله تعالى أو بأسمائه أو صفاته. والشرط الثاني أن يكون باللسان العربي، بده يكون بالعربي أو بما يعرف معناه من غيره. يعني هلأ طيب إذا واحد أجنبي يا أخي ماشي عم يكتب بالإنجليزي بس بيعرف، لو جبنا مترجم إنجليزي بيقول لك شو معنات هذه الكلمات، إنه والله أخي هذا هذه سورة قل هو الله أحد مكتوبة باللغة الإنجليزية مثلا، أو هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، هذه ترجمته. أما كلام ما معروف إيش معناه، لا تذهب أيتها الأخت أو أيها الأخ بهذا الاتجاه. والشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بإذن الله تعالى. طيب هلأ بيصير واحد يقرأ لي، يعني أخي أنا حاسس أني أنا متعب أو يعني أخشى على نفسي، بيصير حدا يقرأ لي، الأصل أن أقرأ أنا لأنه بأخذ أجر. يعني أنت لما بتقرأ الفاتحة بتأخذ أجر، تقرأ آية الكرسي بتأخذ أجر، تقرأ المعوذات تقرأ أجر، تأخذ أجر، تقرأ دعية النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ أجر، إذا غيرك أرأى لك هو بيأخذ الأجر. بقى الأصل أن تقرأ أنت، بس لا بأس أن يدعو أحدنا لأخيه ما في مشكلة. بس هلأ في نقطة للأخوات والإخوة في موضوع القراءة أو الرقية أو ما شابه، لابد أن يكون هذا الذي يرقي أو هذه التي ترقي منضبطا أو منضبطة بشرع الله تعالى. يعني مثلا إذا كان الراقي رجلا بيصير يحط إيده على رأس المرأة أنه عم بيكبسها؟ لا ما بيجوز. قال والله بس يعني هيك مشان أنه يعني للبركة. ما بيجوز. طيب بيصير الخلوة أنه أخي والله أنا هلأ بدي أقرأ بس هلأ ما بقدر أقرأ قدامكم لأنه ما بيحضروا جماعة بسم الله. في تركيبات بيحكوها عجيبة، يعني أخي لازم نحن بغرفة لحالنا، ما بيجوز في الشرع. كيف؟ والله مرة يا أيها الإخوة تكلم لي رجل يعني في حادثة حدثت مع ابنته، بس هو الذي ذهب بابنته إلى رجل ما معروف عنه إلا ما يسمع بين عوام الناس، وخلى الرجل بهذه البنت وحاول أن يؤذيها، ما بيجوز بالشرع. أخي قال ما بيصير، ما بنقرا معه إلا بهالطريقة، عمره إن شاء الله ما يقرأ. هذه هي القراءة التي سمعته، قراءة سورة الفاتحة، ألا تحفظ أنت الفاتحة؟ ألا تحفظ أنت المعوذات؟ ألا تحفظ آية الكرسي؟ ألا تحفظ خواتيم سورة البقرة؟ ألا ما عندك مصحف تقرأ سورة البقرة عن حاضر يا أخي في بيتك؟ وأنت أيتها الأخت لا تكوني يعني بهذه السذاجة. مرات الفتيات أو النساء بيروحوا مع بعضهم بدون علم أزواجهن ويشرقون ويغربون. هل يجوز لأحد أن يقرأ لأحد؟ نعم، هو الأصل أن تقرأي أنت لوحدك، لا أحد يقرأ لك، أنت اقرأي لوحدك تأخذين ثوابا وأجرة وأجرا عند الله. طيب بيصير واحد يقرأ لواحد؟ نعم، بس على أن ينضبط بالشرع، فلا في خلوة ولا في مس، والله إخي بدي اقرأ شو مكتوب على إيدها أو بدها تقرأ شو مكتوب على إيده، ليس لك، ما بيجوز أن تمس يد امرأة لا تحل لك. فإذا واحدنا أيها الإخوة حافظ على هذه الأوراد، أوراد الصباح والمساء، حماه الله تعالى من كل أذى. ثم بعد هذا ربك يخلق ما يشاء ويختار. هلأ من جوامع ما يحفظك الله تعالى به من أذية الإنس والجن الإكثار من ذكر الله. والدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بذكر الله عز وجل كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا، بيقول يا جماعتي يا أمتي آمركم بذكر الله كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره. واحد جاء عدوه وراكض وراه مسرعا خلفه. إن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا احتمى فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. حديث رواه الإمام أحمد. يعني إذا أنت بتذكر الله عز وجل الشيطان يخاف منك، الشيطان يهابك، الشيطان لا يستطيع أن يقرب إليك. الله يلقي فيك من المهابة ومن المكانة بحيث لا يؤذيك أحد. فأنت يا أخي تحصن بذكر الله. ما بعرف إذا بتعرفوا أنه أو بتشوفوا في مرات أولاد بيمشوا بالطرقات أو ناس أو كبار أو صغار معه هيك كتاب صغير بيقول لك الحصن الحصين، الحصن الحصين، بيبيعوا هيك يعني. في بعض إخوة بيشتري بيحطوا بالسيارة، بعض إخوة بيحطوا على البيت سقاط البيت، وبعضه بيحطوا على صدره بجوز، بعضه بمسبحته، بعضه بجزدانه، إنه الحصن الحصين. الحصن الحصين مو إنك تحط أوراق تحطها بجيبك، الحصن الحصين إنك أنت تذكر الله عز وجل فلا يقربك شيطان. في سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشيطان إذا ذكرت الله خنس، خنس يعني ابتعد هرب منك. والحديث هون بيقول قال فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه. شايف الحصن الحصين هو أن تذكر الله تعالى. لذلك كل أخ بيناتنا أيها الإخوة، كل أخت، ليجعل لنفسه في كل يوم وردا من ذكر الله تعالى يحافظ عليه. وبالمناسبة أهل التربية الروحية كلهم متفقون أنك إذا أردت أن تصل إلى الله عز وجل لابد أن يكون لك ورد في الذكر. ما بيصير واحد يصل إلى الله بدون ذكر، ما بيصير، لأنه في القرآن الكريم مئات المرات ربك يحدثك عن ذكر الله تعالى. معقول بعدين أخ بيناتنا أو أخت ما له ورد في الذكر؟ عشان هيك كل مدارس التربية الروحية كلها بتعطي المريد السالك وظيفة في ذكر الله تعالى. هذه المدرسة بيقولوا يا أخي بدك تعمل كل يوم 1000 مرة لا إله إلا الله، وتعمل كل يوم 1000 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتعمل كل يوم 1000 مرة سبحان الله. مدرسة تانية بتقول يا أخي أنت بدك تعمل كل يوم 5000 مرة تقول الله الله الله. مدرسة ثالثة بتقول ذكر جهري، مدرسة رابعة بتقول ذكر خفي. المهم يكون لك ورد من ذكر الله عز وجل يحيا به القلب. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. يلي ما بده يعمل بهذه الأذكار بهذه الأوراد وبده يلاقي طرق تانية، كتبات، رايات، ما بعرف شو، بتجيب لي شيء من أثر هذا الشخص بدنا نكتب عليه، بتحط هذا بقلب الزريعة، بتساوي هيك. طيب، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الإنس من الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فالنتيجة فزادوهم رهقا، ستزداد كدا وشقاء وتعبا وعناء. هلأ في واحد بيقول بس في مرة أنا بعرف شخص كان عنده مشكلة وراحوا كتبوا له كتابات وأخذوا من أثره أشياء وذهبوا فيه ومشيت الحال. طيب بس النتائج، من ضحك أخيرا ضحك كثيرا، النتائج تابعه إلى آخر الأمر سيكون كما قال الله تعالى فزادوهم رهقا. لذلك نحن قوم ننضبط بشرع الله. الكلام عام للجميع لكن خاص للأخوات النساء، لأنه أحيانا يشيع بينهن مثل هذه الأمور. وأنهم ظنوا، ليش هؤلاء يذهبون بهذه الاتجاهات؟ قال لأنهم ظنوا، يعني اعتقدوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. لأن الإنس الكفرة كالجن الكفرة يعتقدون بأنه لا يوجد بعث ولا يوجد حساب يوم القيامة. يقول وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. الجن يتحدثون قالوا نحن تفقدنا السماء فوجدناها في شيء جديد حصل في السماء، ملئت حرسا شديدا من الملائكة وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسماء. قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان الإنس ربما رقوا أو الجن رقوا في السماء فقعدوا مقاعد يأخذون شيئا مما يأمر الله تعالى به. قال لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يرمى بشهاب من عند الله عز وجل. تقول الجن وأنا لا ندري هالشيء الذي تغير بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هم ما كانوا يعرفون بأنه بعث النبي. قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، هذا التغير الذي جرى في السماء، لشر أراده الله بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ وأنا منا الصالحون، نحن معشر الجن هم منا الصالحون ومنا دون ذلك، في صالحين وفي طالحين مثل الإنس، كنا طرائق قددا، طرائق متنوعة وطرائق متفرقة. أنا سأقف عند هذه الآية لنتابع إن شاء الله في الدرس القادم في تفسير هذه السورة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.